على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وبعد، ففي حديثنا عن سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا في الحديث إلى غزوة تبوك، إلى العام التاسع من الهجرة، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته المتتالية منذ هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تتابعت الغزوات وتتابعت السرايا، فسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الجزيرة وفي العام الثامن للهجرة تم فتح مكة، وكذلك سقطت هوازن في معركة عظيمة هي معركة حنين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع من فر من هوازن من حنين فحاصرهم في الطائف، لكن الله تعالى لم يأذن بفتح الطائف وانتهى العام الثامن للهجرة بهذا الأمر، ودخل رجب، ودخل ذي الحجة، وحج المسلمون مع عتاب بن أسيد والي مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الحج عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخل العام التاسع الذي يسميه أهل السير، يسمونه عام الوفود، فتتابعت فيه الوفود، وسنرى الحديث عن هذه الوفود في هذا الدرس إن شاء الله. غزوة تبوك كانت في رجب من العام التاسع للهجرة. الوفود التي جاءت للمدينة وفود كثيرة جدا جاءت في العام التاسع، ولم يذكر المؤرخون لنا المواعيد الدقيقة لهذه الوفود، وبالتأكيد أن بعض هذه الوفود جاء قبل غزوة تبوك وبعضها جاء بعد غزوة تبوك. فغزوة تبوك في منتصف العام في رجب من السنة التاسعة للهجرة، فسنذكر الحديث أولا عن غزوة تبوك ثم سنذكر الحديث عن الوفود، لأن تاريخ هذه الوفود كما ذكرت غير معروف. بعدما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الجزيرة أراد أن يثبت مبدأ هاما، وهو أن هذا الدين ليس للعرب فقط، هذه الرسالة ليست للعرب فقط، وإنما هي للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لغزو الروم، جهز الجيوش لغزو الروم، ونادى في القبائل التي تبنت الإسلام حول المدينة والقريبين من المدينة، ناداهم للخروج معه لغزو الروم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلمح، أن يوري، ما يذكر بصراحة أين سيذهب إلا في هذه الغزوة، وغزوة خيبر كان الأمر واضحا وصريحا. أما غزوة خيبر لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بفتحها، وأما هذه الغزوة لأن المسافة بعيدة والمعركة ستكون كبيرة، ولا بد من الاستعداد الجيد لهذه المعركة، لأن المعركة ستكون مع أعظم دولة العالم في ذلك الوقت، دولة الروم، وبالتالي كان لابد من أخذ الحيطة والاستعدادات الكاملة، ما يكفي الاستعداد البسيط لأن المعركة قد تطول، وبالتالي كان لابد أن يعرف المسلمون أنهم سيتوجهون في غزوة طويلة وسفر شاق وأمر شديد، وبالتالي لابد من الاستعداد. وحدث هذا في ظل وقت حار، كان الوقت شديد الحر والمطر قد انقطع، فأصابهم الحر وأصابهم الجدل، وكانت الثمار على وشك أن تنضج لكنها ما نضجت بعد، قريب من النضج، فكان الناس نفوسهم متعلقة بهذه الثمار، يريدون أن ينتظروا حتى يقطفوا الثمار ثم يذهبوا. فجاءت الأوامر الصريحة بوجوب الخروج، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، يجب على كل مسلم يستطيع حمل السلاح أن يخرج. وهنا فيتبين الصدق من الكذب والمنافق من المجاهد، سيتبين، لأن الأمر ليس على التخيير وإنما على الوجوب. فجاءت هذه الغزوة التي سميت بغزوة العسرة لأنها جاءت في وقت شديد فيه عسر، فجاءت في هذا الوقت وكانت امتحانا عظيما للناس. يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء الأمر بذلك، يقول الله عز وجل في سورة التوبة، وهذه الغزوة بالذات وما تبعها من أحداث تتحدث عنها سورة التوبة. سورة التوبة تتحدث عن عدة أمور، تتحدث عن فتح مكة، تتحدث عن أشياء كثيرة، لكن من الأشياء التي تتحدث عنها غزوة تبوك وما تلاها من امور. ولا يمكن فهم كثير من اجزاء غزوة التوبة الا بمعرفة ما حدث في تبوك وما حدث بعد تبوك. وبالتالي نرى هنا نموذج اخر من ان فهم السيرة يؤدي الى فهم القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان الامر يسير لساروا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة فيها مشقة بعيدة طويلة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. جاءت هذه الايات لتفضح المنافقين، لتفضح المنافقين. كثير من الاحداث التي حدثت في غزوة تبوك فيها كشف للمنافقين. الحقيقة غزوة تبوك وان كان المراد بها قوم، لكن النتيجة كانت ضربة قاسمة للمنافقين كما سنرى. المعركة الحقيقية جرت مع المنافقين وليس مع الروم كما سنرى من هذه الأحداث التي سنسمعها. لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جاء المعذرون من الأعراب وجاء المنافقون يعتذرون بأعذار واهية، كل واحد يبحث عن عذر حتى ما يخرج. لماذا لا يريدون الخروج؟ ليس كخيبر الأمر كان أبسط، الآن الأمر شديد، غزوة يقصد بها أعظم دولة في العالم، فكانوا يتوقعون أن يهزم المسلمون، وكانوا يتوقعون أن يصابوا بأذى شديد، والمسافة بعيدة خاصة، فبدأوا يبحثوا عن الأعذار. من هؤلاء الذين اعتذروا بعذر واهٍ ذكر في القرآن؟ الجد بن قيس. الجد بن قيس مواقف كثيرة ذكرناها سابقا، هو الذي أيضا اختبأ خلف الجمل الأحمر يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. هذا نفس الرجل، والآن تبدأ له موقف آخر. لما جاءت الأوامر الصريحة يجب الخروج، وهذا رجل يظهر الإسلام، منافق، المنافق يظهر الإسلام لكن في قلب الكفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد عذر، ما عنده عذر، فقال: يا رسول الله، قد علم العرب أنه ما من رجل يفتن بالنساء مثلي، ونساء بني الأصفر، نساء الروم فيهم جمال، فأخاف لو رأيت نساء بني الأصفر أفتن، فأعذرني ولا تفتني في ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له. يقول الله عز وجل عن هذا الرجل، يقول: ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة فقط، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فبشره الله بالنار في هذا الموقف الذي اتخذه. وعاقب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه على الإذن لهؤلاء: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. منهم من قال: لا تنفروا في الحق، اصبروا، تظهر الثمار، يبرد الجو، ثم نخرج. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم، قال: قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. فالايات كثيره فيها رد على المنافقين. بدا الناس يستعدون، بدا الناس يجهزون انفسهم. في عدد كبير من الناس فقراء، ما عندهم مال، ما عندهم شيء على الاطلاق، لا مال، لا دواب، لا زاد، لا طعام، ما عندهم حتى ملابس، بالكاد يجدون ملابس يلبسونها. هكذا كان الفقر في المسلمين. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، منا، يعني ابحث عن من يتبرع لنا بداد، لا يتبرع لنا بداد، نخرج للجهاد، نريد نخرج للجهاد لكن ما عندنا شيء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعين هؤلاء، وبعضهم ما وجد شيء يحملهم عليه، فردهم، قال: ما اجد، لا اجد ما احملكم عليه. فمن هؤلاء الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه سالم بن عمير وعمر بن الحمام وغيرهم. فهؤلاء لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ولم يجد ما يحملهم عليه، بكوا لانهم سيتخلفون عن الجهاد. فذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفقوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فأيضا مرة أخرى رد على هؤلاء المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن في أعداد كبيرة تريد الخروج وليس لها مال، فبدأ يدعو المسلمين، جمع الناس في المسجد وبدأ يدعو المسلمين للإنفاق، للتبرع، لجيش العسرة، من يجهز جيش العسرة. فخرج المسلمون لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، اجتمعوا في المسجد، طلب منهم التبرع، خرجوا كل واحد راح يأتي بالأموال التي يستطيع أن يأتي بها. جاء واحد من الصحابة بمال كثير، المنافقين جالسين في المسجد ما قاموا، فلما وضع المال، مال كثير قرب به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، قال المنافقين جالسين رياء، هم منافقين، ويقولون عن هذا الذي يتصدق متطوع يقولون عنه مرائي. بعد فترة جاء واحد من الصحابة ايضا كان فقير ما عنده شيء، فما عنده الا صاع، ما عنده الا صاع، فتبرع به، فقالوا ما ينفع صاع هذا، خير له لو لم يأتي بهذا الصاع، ماذا ينفع هذا الصاع، ماذا ينفع، شيء زهيد. فالله سبحانه وتعالى ايضا اشار اليهم في القرآن الكريم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوع الذي ينفق بكثرة، والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا يعيبون عليه وهذا يعيبون عليه، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فجاءت الآيات مرة أخرى ترد بشدة على هؤلاء المنافقين. جاء أبو بكر الصديق ذهب ليأتي المال، خرج عمر يقول ووافق ذلك مال عندي، أول مرة يكون عندي شيء من مال. فقال، شوف النية الصالحة فيه، قال اليوم أسبق أبا بكر، أول مرة عندي فرصة أسبق أبا بكر. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف أمواله وتصدق بها لجيشه، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. بعد قليل ولا أبو بكر قادم بكل ما عنده، كل أمواله، فتصدق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أبو بكر ويعرف أحواله ويعرف ما عنده، فعرف أن هذه كل أمواله. فقال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوف الموقف، شوف الإيمان، شوف الصدق في التوكل على أن الرزق من عند الله عز وجل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. عمر هنا قال لما شاف في الوقت اللي كان ناوي يسبق أبو بكر ما قطع يسبق أبو بكر، فقال والله لا أسابقك أبدا، دائما سابقني. فانظر التنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس من تنافسه رضي الله عنه. لكن كل هذه الأموال التي جاءت أموال لا تكفي لتجهيز أعداد كبيرة، تكفي تجهيز أعداد قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد إنفاق كبير، يريد تبرع كبير حتى يستطيع أن يعد جيش كبير. فجمع الناس، اجتمع الناس في المسجد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم، وكان يخطب الميسورين بالذات أصحاب الأموال الكبيرة، هؤلاء هم الذين يقوم بهم الدعوات حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مطلوب من الناس يضعوا هنا شيء وهذا يضع ما عنده وهذا يضع ما عنده، لكن الإنفاق الحقيقي يأتي من الأغنياء، هم الذين تقوم عليهم الدعوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمس هؤلاء، فقال، خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. الآن انظر المقابل، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن ينفق في هذا الوقت. فوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأقتابها وأخلافها، يعني بكل ما تحتاجه من زاد وسلاح، كل شيء يحتاج الراكب عليها، 100 بعير بكل ما تحتاجه عليه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، فجلس عثمان، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أكثر من ذلك. من يدخل بيت العسرة وله الجنة؟ فما قام احد حتى قام عثمان رضي الله عنه مرة اخرى فقال: وعلي 100 اخرى باقتابها واحلاتها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحمس ولا يقوم الا عثمان حتى قام 7 مرات وقيل 10 مرات. فلما فعل ذلك سر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة عظيمة فيها تبشير كبير لعثمان رضي الله عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما يضره ما يفعل بعد اليوم، خلاص كفارة لذنوبه السابقة واللاحقة. هذا قبل الإنفاق في وقت العسرة، وقت الشدة، وقت الجد. جاء الأعراب يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرهم كما ذكرنا، اعتبر الله عز وجل على ذلك، لكن صلى الله عليه وسلم يعرف ان هؤلاء الذين يعتذرون في هذا الوقت لا فائده منهم اصلا. فتعذر عدد كبير من الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بالجيش وخيم خارج المدينه، خيم مباشره خارج المدينه ينتظر من يريد ان يخرج. فتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000 رجل، اول مره يتجمع جيش المسلمين بهذا العدد. لاحظوا هذا الكلام في رشد سنة 9 هجرية، قبل هذا بسنة في شوال أو في رمضان كانت فتح مكة، فتح مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. في سنة واحدة انظر الانتقال التي حدثت في الإسلام، 30,000 صاروا. انظر عندما يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بدولة تحكم بشرع الله عز وجل ماذا يحدث، كيف ينتشر الإسلام. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالسرعة. ففي سنة من حكم الإسلام المتمكن بعد ما سقطت مكة، في سنة واحدة زاد الجيش الإسلامي من 10,000 إلى 30,000. انظر الفارق. لما خيم النبي صلى الله عليه وسلم جيش تبوك خارج المدينة، خرج عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وخيم في مخيم اخر، معسكر اخر قرب معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل مع جيش المسلمين، خيم الوحده ومعه المنافقون، وبداوا يدعون الناس ان يكونوا معهم. فبعض الناس تاثروا وصاروا. فلما بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو تبوك، قال عبد الله بن ابي بن سلول: ان هذا وقت حرب ووقت جد، والله ما ينفع حتى تثمر الثمار ويبرز الضوء ثم نخرج. فرجعوا، عملية فقط تفريق للهمم. فتحرك الجيش من الغابات نحو تبوك، وتحرك عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه من المنافقين، رجعوا الى المدينة. فعبد الله بن ابي بن سلول ما شارك في هذه الغزوة، تخلف وخلف معه المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صار استخلف على المدينة يحكم المدينة ويتولى امرها في غيابه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فاساء المنافقون اساءة، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف عليا الا لانه استثقله، ثقيل على قلبه. وانتشرت الاساءة حتى وصلت الى علي، فتضايق فلبس السلاح وخرج يتبع الجيش. فادرك الجيش فراه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، قال: يعني ما اخرجت فقد استخلفتك؟ قال: يا رسول الله، قال الناس: انما استخلفتني استثقالا لي. قال: لا لا والله، الا ترضى بان تخلفني في اهلي وفي اهلك؟ الا ترضى بان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربك استخلف اخاه هارون يكون متولي امر بني اسرائيل في خلال غيابه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استدرك حتى لا يفهم منها ان هارون كان نبي لما استخلف، فقال: الا انه لا نبي بعد، فانت بمنزلة هارون وموسى ولكنك لست نبيا، حتى لا يفهم هذا المقال. فرضي علي بن ابي طالب بهذه الكلمه ورجع وبقي في المدينه. فعلي بن ابي طالب ما شارك في هذه الغزوه لانه كان واليا للمدينه بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. تخلف كذلك عدد من الصحابة، تخلف حوالي من الناس المعروفين بالإيمان حوالي 11 واحد، 11 واحد تخلفوا. من هؤلاء الذين تخلفوا تخلف ابو خيثمة رضي الله عنه. فصار الجيش ابو خيثمة يقول الان اخرج بعد شوي اخرج حتى صار الجيش بعيد فتخلف. فدخل في ذات يوم ذاهب الى اهله كان عنده زوجتين والى كل واحدة منهم امام البيت عاملة عريش مثل خيمة مكشوفة وراسين هذا العريش الماء ومرطين الارض بالماء. وكانت الثمار اول ثمار خرجت في المدينة قطفوها وجاءوا بها الى ابي خيثمة فمجهزين الثمار ومجهزين العريش والماء والارض المبردين هلا وكل واحدة منهم تزينت. وصل ابو خيثمة شاف هذا المنظر قال سبحان الله يا ابا خيثمة انت في الظل وفي الماء وبين زوجتيك وبين الثمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر ما هذا بالنفس ليس بالعدل هذا ليس عدلا كيف يكون الانسان مؤمن ويرضى بهذا. فاقسم قال والله قال لزوجتي والله ما ادخل حتى تؤدان راحلتي وزادي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألا ماذا حيث وعدت له الدابة ركب وفورا انطلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل فترة يتوقف حتى يرتاح الجيش. ابو خيثمة ما يتوقف يمشي باستمرار الى ان ادرك الجيش. الناس كانوا في هذه الفترة ينظرون خلفهم من يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الجيش فاكتشف من المفقودين وتأمل هذا الامر يستطيع ان يعرف من من اصحاب المفقود من 30,000 من 30,000 يعرف من هو مفقود. فانظر حرصة على تفقد اصحابه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فاكتشف الناس ابو خيثمة مفقود كعب بن مالك هلال ابن اميه مرارة بن الربيع ابو لبابة مجموعة من الصحابة مفقودين. فالناس بدأوا يطعنون فيهم فقال لا اطعن فيهم ان يكن فيهم خيرا يأتي بهم الله عز وجل وان يكونوا غير ذلك فقد اراحكم الله منهم. فبينما الناس كذلك اذ رأوا شخص مقبل من بعيد على بعيد فتعرف الواحد من بعيد ما يعرف من هو فكل واحد يقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمة. بعد قليل قالوا يا رسول الله هو ابو خيثمة. فوصل فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان غضبان عليه فقال له كلاما شديدا اولى لك يا ابا خيثمة اولى لك يا ابا خيثمة. وابو خيثمة يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكأ يكرر اولى لك يا ابا خيثمة اولى لك. يقول المفسرون يعني قاربت على الهلاك هذا معناه كنت تهلك لولا رحمة الله لك. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عطى عنه ودعا له بخير فسلم ابو خيثمة رضي الله عنه بخير. صار الجيش مع المسير وصلوا الى الحجر مداء صالح وصلوا الى الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم خيم خارج الحجر وما كان عندهم ماء ما كان عند المسلمين ماء فذهبوا يستقون من الحجر فيه كان ابار مياه فبدأوا يستقون من الحجر وبدأوا يطبخون يعجنون عجينهم من الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري كان ذلك انتبه انهم بدأوا ياخذوا الماء عرف من اين هذا الماء غضب من الله لان هؤلاء قوم مغضوب عليهم ملعونين والله سبحانه وتعالى نهى عن النزول في مساكنهم فسكنتم في منازل المدينة ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. فالله سبحانه وتعالى يعني بين ان هؤلاء قوم مغضوب عليهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال اي شيء من مائهم او من منازلهم او النزول فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ امر بادلاق كل ماء جاء به من الحجر وكل عجن بماء الحجر يعطى للابل ولا ياكل منه المسلمون. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك وقال اذا مررتم على مساكن الذين ظلموا انفسهم فاسرعوا الخطى واشيحوا وجوهكم وابكوا حتى لا يصيبكم حتى لا يصيبكم ما اصابكم. وهذه من السنة عند المرور بقوم خسف الله بهم او دمرهم الله عز وجل ان الانسان يسرع ويشيح وجهه ويقول اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. فمروا من الحجر الان ما عندهم ماء كان الماء اللي عندهم امروا بان يدلقوه. فعندئذ اشتد عليهم الامر فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انقطع عنا الماء ما في ماء جيش كامل 30,000 ما في ماء. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يقولون والله ما في السماء سحاب فتجمع السحاب حتى نزل عليهم المطر فاغتسلوا وشربوا وملأوا اوعيتهم من الماء حتى يعني اكتفوا وتوقف الماء ساروا فإلى الماء لم ينزل الا في ذلك المكان. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم يستبدل كل الاماكن اللي حوالهم جافة الا المكان الذي كان فيه هو الوحيد الذي فيه ماء.
جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وبعد
في الطريق بدأ أبو ذر رضي الله عنه يتخلف الجيش يمشي وهو يرجع يمشي شوي شوي إلى أن خلص ما عاد يراني كان ابن عظيم في فترة يتفقد أصحابه فسأل من تخلف قالوا أبو ذر وبدأوا بعضهم يطعنون فيه قالوا كان معنا وتخلف شغلت في الدنيا ضربت في الدنيا ألا تقول ذلك ليكن فيه خيرا يأتي به الله وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله. ماذا حدث لأبو ذر أبي ذر رضي الله عنه الذي حدث أن ناقته مرضت الناقة اللي كان راكب عليها مرضت فبدأ يستمشي مشي بطيء وهو يحسها ويستعجلها لكن مريضة وبدأ تتخلف مع المسافة توقفت عن المشي خلاص ما بدأ تمشي بالمرة وقاته الجيش وهو يحاول يحركها والمشي بدون دابة مسافة طويلة جدا تبوك ليست مسافة بسيطة مسافة هائلة فصعب جدا فماذا يفعل هل يرجع الى المدينة ولا يكمل ماشيا كلا الامرين صعب الرجوع للمدينة تخلف عن الجهاد وان يتبع الجيش ماشيا من يمشي هذه المسافة. ثم انه رضي الله عنه عزم على المشي فنزل عن الدابة التي توقفت عن المسير وحمل ما يستطيع من زاد وبدأ يمشي خلف الجيش ماشي الجيش كله راكب كل الجيش كان راكب كان الناس كل واحد عنده بعير او كل اثنين على بعير او كل ثلاثة على بعير الا ابو ذر رضي الله عنه ماشي الجيش يرتاح وهو لا يرتاح يمشي ليل نهار رضي الله عنه حتى يدرك الجهاد محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف. فأدرك الجيش بدأ الناس يرون من بعيد استغربوا من هذا الذي يأتي ماشيا من يمشي في هذا الحر من يمشي في هذه الصحراء. فالناس كل واحد يقول فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فوصل أبو ذر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لناقته فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده يبعث أمة وحده هكذا مكان رضي الله عنه لحرصه هكذا على الجهاد والصدق. أبو ذر رضي الله عنه فيما بعد كانت له قصة طويلة فلاقصة أنه سكن الربدة ربدة منطقة حول المدينة سكنها وحده ما استطاع يصبر عليه الناس من شدة صراحته في الحق ما استطاع يصبر عليه فسكن الربدة وحده هو وزوجته وكان عنده غلام صغير ومات هناك رضي الله عنه. فلما مات أشعر بالموت قال لزوجته ما تستطيع زوجته تدفن الدفن صعب وهي لوحدها عجوز وما عندها إلا غلام صغير قال لها إذا مت فاجعلوني على قارعة الطريق طريق بين إلى المدينة فلعل قافلة تمر فتدفني. وفعلا مات على قارعة الطريق وصرت انتظرت زوجته تنتظر ومرت قافلة فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتعجب من هذا نجد على قارعة الطريق وحده فنزل حتى يدفنوه فقال لعبد الله بن مسعود من هذا قالت هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود وقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده.